وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما استدل به الأعلام، ومنهم سيد المستمساك وسيدنا الخوئي قدس سرهما بالروايات الدالة على أن الزيادة العمدية للأجزاء غير الركنية مبطل للصلاة. وذكرنا أن الرواية الأولى هي صحيحة زرارة وبكير إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. وذكرنا أنه نوقش في المتن وفي الدلالة، وصل الكلام إلى مناقشة الدلالة وهي ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بقوله: لو سلمنا أنهما روايتان أو أن الصادر عنه عليه السلام ما كان خاليا عن تلك الزيادة، لكن الإطلاق غير مراد لتقييده، يعني إطلاق هذه الصحيحة التي قرأناها، بما دل على عدم قادحية الزيادة في غير الركن سهوان من حديث لا تعاد وغيره، فيختص مورد الصحيح لا محالة بالأركان أو خصوص الركعة، فلا دلالة فيها على الإعادة في الجزء غير الركني كي يستفاد منها حكم صورة العمد بالأولوية القطعية. وبيان مراده أن وجه الاستدلال بالرواية كان هو أن مفاد الرواية أن الزيادة السهوية في الأركان أو غيرها مبطل للصلاة، فإذا دلت على أن الزيادة السهوية مبطل للصلاة فقد دلت على مبطلية الزيادة العمدية بشنو؟ بالأولوية. هذا محصل الاستدلال. فأشكل سيدنا قدس سره على الاستدلال بأنه أساسا هذه الرواية لا تشمل زيادة غير الأركان بلحاظ ما ورد في حديث لا تعاد وغيره من أن الزيادة السهوية لغير الأركان غير مبطلة، فإذا كانت الزيادة السهوية لغير الأركان خارجة عن مورد الرواية فكيف يستدل بها على مبطلية الزيادة العمدية بالأولوية؟ وهنا جوابان. الجواب الأول ما ذكره صاحب المستمساك قدس سره من أنه لا شاهد على اختصاص الصحيحة بالزيادة السهوية، بل اللفظ الوارد فيها شامل للزيادة العمدية حيث قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، والاستيقان أعم من السهو، إذ المقصود بالاستيقان ما قابل الشك بقرينة قوله في الذيل: إذا كان قد استيقن يقينا. فمقصوده أن الزيادة تارة تكون محل شك فلا عبرة بها، وتارة تكون متيقنة فتكون شنو؟ مبطلة. وأما أن الزيادة وقعت سهوان ثم التفت إليها فهذا مما لا ظهور للرواية فيه، فمجرد التعبير بقوله إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة أعان من أن الزيادة وقعت منه سهوان أو عمدان. المهم أنه ليس شاكا في الزيادة وإنما هو متيقن بها، فمقتضى كون الزيادة يقينية إبطالها للصلاة. مو الجامع شمون. شوفوا لو أننا حملنا إذا استيقن على خصوص العمدية ربما يقال لا معنى له، ندعي شنو؟ شموله. كلمة إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة مطلق يشمل ما إذا وقعت منه الزيادة سهوا أو وقعت منه عمدا، هذا الذي نقول. فخروج الزيادة السهوية بمقيدين كحديث لا تعاد وغيره لا يمنع من صحة الاستدلال بهذه الرواية من باب الإطلاق لا من باب الأولوية، من باب أنها مطلقة ومقتضى إطلاقها شمولها للزيادة العمدية في غير الأركان.
هذا ناقشت في الاستيقان فيما مضى أنه استيقن دل على أنه ما متعمد، لأنه لو كان متعمد ما يحتاج يقول بعد استيقن.
يشمل المتعمد لو لا، ليس الكلام في اختصاصه بالمتعمد، الكلام في شنو؟ في إطلاقه وشموله للمتعمد.
لا يقال فيه تيقن
أو لماذا؟ لماذا؟
ما ينسجم عنه بعد ما قطع المتيقن الذي يستيقن.
رجعت إلى أنه الاختصاص، تريدون أن تستظهروا من لفظ استيقن المتعمد يقول ما يتحمل اللفظ. كلامنا في الإطلاق إذا كان المراد بالاستيقان في الصحيحة ما قابل الشك. شوفوا الذيش يقول إذا استيقن أنه، إذا كان قد استيقن يقينا، يعني إذا كانت الزيادة شنو؟ مقطوع بها، هذا مقابل شنو؟ إذا شك فيها.
في صدد إعطاء ضابطة ضابطة كليا في سوف، هذا ما يختص بالعامد وما عامد، متى ما استيقن أنه زاد يعني الضابطة اللي في شوقت يعاد الصلاة تبطل.
فأنتوا بعد السيد الحكيم وهذا اللي قاعد يقول السيد حكيم. هذا نعم الاستفعال أعام، ولهذا كرر سابقا إذا كان قد استيقن يقينا ما قال استيقانا، يعني المراد بالاستيقان ليس هو الطلب أعام، هو الاستفعال قد يكون للطلب وقد لا يكون للطلب، يعني الاستفعال أعام. نعم
يقول كلام سيد خوي يعني استيقن يعني أنه أوقعه بلوان سهوا ثم التفت فيقال استيقن، من أول الأمر يقعه متعمدا ما يقال استيقن.
ما يفيدنا هذا، سيد الحكيم قاعد يدعي الإطلاق ما كان.
حتى الدعاء الإطلاق يعني ما يقال للشخص المتعمد أنه الشخص المتعمد أنه من أول الأمر أوقعه، لا يقال عن أصلا من أول أنه استيقن حتى يقال
إذا استيقن، يعني إذا قطع بأنه زاد في صلاة إما لأنه سهى إما لأنه تعمد.
طرفا لا يقال الشخص إذا وقعه سهوا ثم التفت يقال استيقن، أما من أول الأمر حين يقال يقال
إذا كان المراد باستيقن ما قابل شنو؟
طرفا يعني
ما قابل الشك بقرينة ما في الذيل إذا كان قد استيقن يقينا، يعني أنه ليس شاكا بعبارة أخرى، كأنه قال إن لم تكن الزيادة مشكوكة فهي مبطلة.
هذا لا يصدر من المتعلم.
كلام جميل لطيف، كلام سيد المستأصل. هذا الإشكال أو الجواب الأول عن إشكال السيد الخوي. الجواب الثاني عما ذكره،
هل نبدو بكلام الحكيم؟
بلي بلي، ما علينا مجال بقى حكيمة. الإشكال الثاني أنه قد يقال بأن لهذه الصحيحة مدلولين، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فالمدلول المطابقي أن من زاد في صلاته سهوا، طبعا بناء على استظهار سيد الخوي، أن من زاد في صلاته سهوا ركنا أو غير ركن بطلت صلاته، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي أنه إن زاد في صلاته عمدا شنو؟ بطلت صلاته بالأولوية. جاء مقيد للمدلول المطابقي فأخرج منه الزيادة السهوية لغير الأركان، فهل ورود المقيد للمدلول المطابقي يوجب تقييد المدلول الالتزامي أم يبقى على إطلاقه؟ فالمشكل يقول لماذا لا نتمسك بإطلاق المدلول الالتزامي؟ لأن المقيد إنما ورد على خصوص المدلول المطابق وهو من زاد سهوا بطلت صلاته، فتقيد هذا المفاد بما إذا لم تكن الزيادة ركنيتان، ويبقى المدلول الالتزامي على إطلاقه وهو أن من زاد عمدا بطلت صلاته سواء كان لركن أو لغير ركن. لكن سيدنا قدس سره أفاد بأنه تقرر عندنا في الأصول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود والحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا حجية للمدلول الالتزامي. والمفروض هنا أن إطلاق الدلالة المطابقية قد سقط عن الحجية، فيسقط بتبعه إطلاق الدلالة الالتزامية. وقد ذكرنا في بحث هذا البحث في الأصول كلاما للمحقق النائيني قدس سره، وأشار إليه أيضا السيد الصدر قدس سره، بأن هذا الذي قيل من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود والحجية إنما يتم متى؟ إذا لم يكن المدلول الالتزامي بمثابة خبر آخر للجملة، وأما إذا كان المدلول الالتزامي بمثابة خبر آخر للجملة فكأن المتكلم أخبر بخبرين، المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فسقوط المدلول المطابق عن الحجية لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي لأنه بمثابة خبر آخر، فتجري فيه أصالة عدم الغفلة والخطأ كما تجري شنو في المدلول المطابقي. وهناك ذكرنا كيف نتصور، لأن الأعلام ما بحثوا هذه النقطة، كيف يكون المدلول الالتزامي خبرا آخر، فذكرنا هناك تنقيح لهذه النقطة، وهي إنما يكون المدلول الالتزامي بمثابة خبر آخر وراء المدلول المطابقي إذا توفرت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المدلول الالتزامي من اللزوم البين بالمعنى الأخص، والسر في ذلك أن الإشكال المطروح في بحث المداليل الالتزامية، وقد ذكروه في بحث مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي، وإنما هو في مقام البيان من جهة المدلول المطابقي. وقلنا إن هذا إنما يتم إذا لم يكن المدلول الالتزامي لازما بينا بالمعنى الأخاص، فإن كونه واضحا يرشد إلى أن المتكلم شنو في مقام بيانه كما هو في مقام بيان المدلول المطابقي. فمتى ما كان المدلول الالتزامي بينا بالمعنى الأخص فالمتكلم في مقام بيانه كما هو في مقام بيان المدلول المطابقي، نظير مفهوم الغاية حيث عد إنه أوضح المفاهيم، كما إذا قال صم أتم الصيام شنو إلى الليل، فإن ظاهره أن الأمر ينتفي بدخول الليل، وهذا من أوضح المفاهيم، فهو مدلول عفوا فهو لازم بين بالمعنى الأخص.
هذا
لا صدق ده
يكون
صدق
يمكن تفكيك بين
المتلازمين. بلي الأمر الثاني أنه إنما يكون المدلول الالتزامي بمثابة ظهور آخر إذا كان قابلا للإفادة استقلالا عن المدلول المطابقي. بيان ذلك، هناك مداليل ليست إلا لوازم فلا تستقل بالإفادة عن المدلول المطابقي، نظير مورد علاقة المعلول بالعلة ونظير مورد علاقة الضدين، مثلا من باب المثال أبين، إذا قال المتكلم اشتعلت النار في الثوب فالمدلول الالتزامي هو شنو؟ الاحتراق. إلا أن الاحتراق ملزوم شنو؟ اشتعال النار، بمعنى أن علقته لاشتعال النار علقة المعلول بالعلة، فإذا كانت علقة المعلول بالعلة فحتى لو كان المتكلم في مقام بيانه فهو في مقام بيانه كمعلول للمدلول المطابقي وليس في مقام بيانه مطلقا. لذلك متى ما سقط المدلول المطابقي عن الحجية فالحصة من المدلول الالتزامي المترتبة على هذا المدلول المطابقي أيضا شنو؟ تسقط عن الحجية. وكذلك في فرض علاقة التضاد كما ذكروا ذلك في بحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فقالوا هذا أول من قالها منه، أول من قالها شنو؟ المحقق كركي، إن الأمر بالشيء إن لم يقتضي النهي عن ضده فلا أقل يقتضي عدم الأمر بضده، فلا أقل يقتضي عدم الأمر بضده، فالأمر بالضد يقتضي قولوا ياي عدم الأمر بضده، فهذا مقتضى التضاد أن لا يجتمع في الأمر. وبناء على ذلك متى ما أمر المتكلم بشيء كان اللازم البين بالمعنى الأخص له عدم الأمر بضده. إلا أن ذلك يسقط عن الحجية بسقوط المدلول المطابق عن الحجية. فلو انكشف لنا أن هذا المدلول المطابق ليس بحجة فعدم الأمر بالضد أيضا شنو؟ يسقط عن الحجية. لما؟ لأنه ملازم للأول مترتب عليه، إذ لولا الأمر بضده لما كان لهذا العدم تحققون، وهو انعدام الأمر شنو؟ بضده. بخلاف ما لو دير بالك هذا الفصوص ثمينة تعبنها في الأرض شنو قابل خبز زين، حتى فصوص الحكم تعبنها في الأرض. فحينئذ إذا كان المدلول الالتزامي مترتبا على المدلول المطابق بحيث لا يستقل عنه بالإفادة، فأي دليل يقوم على سقوط المدلول المطابق عن الحجية يوجب شنو؟ سقوط المدلول المطابق عفوا المدلول الالتزامي عن الحجية. أما إذا كان مستقلا قابلا عفوا قابلا للاستقلال بشنو؟ بالإفادة، كما إذا كان أمرا ثابتا بالأولوية، فإذا قال ولا تقل لهما أف، واستفدنا منها شنو؟ حرمة الضرب، فليست حرمة الضرب هي مسببة شنو؟ عن حرمة قول أف، بل هي حكم، يعني لأن الحرمة الحلالية بعد، بل هي حكم آخر، فهي أمر قابل شنو؟ للاستقلال بالإفادة، لأنه لا تقرر له إلا مترتبا على الأول. والأمر الثالث وهو المهم أنه تارة يسقط المدلول المطابق عن الحجية لقيام قرينة على أنه ليس بحجة، بعد ما كتشار هنا، إذا قامت قرينة على أن هذا المدلول المطابق ليس بحجة سقط المدلول الالتزامي عن حجة حتى لو كان مستقلا بالإفادة، لأن لا طريق لنا لتحصيل حجيته إلا المدلول المطابق، والمفروض أن المدلول المطابق قامت قرينة على أنه ليس مرادا للمتكلم. وأما إذا لم تقم قرينة وإنما سقط عن الحجية للتعارض، فالمدلول المطابق في نفسه حجة، إنما سقط عن الحجية الفعلية لوجود المعارض له، فسقوطه عن الحجية الفعلية لوجود المعارض له لا يوجب، قولوا ياي، سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية إذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص، أي أن المتكلم كان في مقام بيانه وكان قابلا للاستقلال بالإفادة، فهو بمثابة خبر آخر تجري فيه أصالة عدم الغفلة والخطأ كما تجري في المدلول المطابقي أيضا، وحينئذ لا موجب لسقوط المدلول الالتزامي عن الحجية. فما ذكره سيدنا وإن كان هو يستحق التعريف دائما، فما ذكره سيدنا قدس سره من تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الوجود والحجية ليس على إطلاقه، لكن هل أن الضابط الذي ذكرناه ينطبق على محل الكلام؟ وهو أن المدلول المطابقي لصحيحة زرارة وبكير أن من زاد في صلاته سهوا، بناء على استظهار السيد الخوئي، أن من زاد في صلاته سهوا بطلت صلاته، ومقتضى إطلاق المدلول المطابقي إطلاق مدلول الالتزامي، وهو أن الزيادة العمدية شنو؟ مبطلة للركن أو غير الركن. وهما كما ترى أولا المدلول الالتزامي لازم بين بالمعنى الأخص، لأن مناط ثبوته هو المفهوم الأولوية، وهو أنه إن كانت الزيادة السهوية مبطلة فمن باب أولى في الزيادة العمدية. وثانيا أنه قابل للاستقلال بالإفادة بأن يقول المولى الزيادة السهوية مبطلة والزيادة العمدية مبطلة أيضا. إنما الكلام شنو؟ في العنصر الثالث، وهو أنه جاءنا مقيد للمدلول المطابقي، جاءنا مقيد للمدلول المطابقي، وكان مقتضى هذا المقيد أن الزيادة السهوية المبطلة لا تشمل غير الركن. فهل هذا يوجب سقوط إطلاق، قولوا ياي، سقوط إطلاق المدلول الالتزامي عن الحجية أم لا؟ شو تقول يا شيخ إبراهيم؟
الثالث ألا يكون قرينة، وهذا بعد من أوضح القرائن العرفية لجمع الأطفال جمع
طرف. نعم،
هو معارضة.
خوش، بعد يوم دهنت لحيتك بالعود صار لك يعني حتى الإشكالات إليها طيب. يعني مو بس إشكالات علمية، أما إيه مشفوعة بالطيب. لا
رخيص المحل
ماكو
يعني سقوط المدلول المطابقي إما لإما لعدم المقتضي لوجود قرينة على بطلان من الأول الآن، وإما لأجل التعارض بسبب وجود المانع. فالدليل المنفصل هذا يكون بمثابة القرينة، يعني ذهب الأول أم ذهب الثاني،
يعني إذا كان مقيد قصد.
نعم،
إذا كانت نسبته
نسبة التقييد
مثله عليه
هو انعقد له اطلاق في مرحله سابقه قبل ان يصبح مقيدا، فكان يخشى على دوله الاطلاق هذا مثله مثل تعارض الخبرين، يعني يخشى في نفسه لولا وجود المعارض. هل الخبر الاول الذي كان قائما في نفسه لولا وجود المقيد؟
يعني
تم ظهوره
السابقة
ومجيب المقيد
هو، بس
لا يكشف عن عدم انعقاده من الأول.
لا، الظهور ليس الكلام فيه، ولا ما يصير بحث. صن البحث أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق فرع وجود ظهور للمدلول المطابق، وإلا لو طار الظهور خل البحث منتفي.
يعني مجيب المقيد لا يلغي أصل
الظهور. لا أشكال، لا يلغي أصل الظهور، كلامكم في الحجية قصدكم، فالحجية يلغيها خو.
من أفضل هو يلغيها سيلغيها لولا
وجوده.
ولا يبعد ما ذكره الشيخ إبراهيم المتطيب الملتزم بالسنة، الشيخ إبراهيم السني، يعني الملتزم بالسنة، وهو سنة التطيب. سنة أجدادة؟ لا، ومكانه سنة بمعنى أنه الاستنان بسنة النبي. ما شكيل؟ لأن ما فهمنا ليش لقبكم السني.
جدك داكم
شنو دا؟ السني، السني إذا نسميكم السني. زين، هذا تمام الكلام في الاستدلال بالصحيحة الأولى. قال بأنه هنا يسقط المدلول الملتزام عن الحجية. لما؟ لأن نسبة المقيد نسبة القرينة لذي القرينة، فبعد قيام القرينة على أن هذا الإطلاق غير مراد للمولى، فإذا انكشف أنه غير مراد للمولى فلا يكون كاشفا عن إطلاق المدلول الالتزامي. نعم، اي ما يخالف، بس سبقه عكاشة. نعم، فظهر عدم تمامية الاستدلال بهذه الصحيحة. الرواية الثانية، ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، والظاهر أنه هو الرضا بقرينة كون الراوي من طبقة أصحاب الرضا عليه السلام، قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي. فإن تشبيه الطواف بالصلاة من حيث مبطلية الزيادة دال على أن مبطلية الزيادة للصلاة أمر مفروغ عنه، ومقتضى إطلاقه شموله للزيادة العمدية والسهوية وللأركان وغير الأركان. ثم أشكل سيدنا قدس سره بأنه لا إشكال في السند كما أشكل به البعض، حيث إن عبد الله بن محمد مردد بين الحجال والحضيني وكلاهما ثقاه، إنما الكلام شنو في الدلالة. قال: لا يبعد ظهورها في زيادة الركعة، لا كل زيادة حتى لو كانت زيادة تشهد أو زيادة مثلا سجدة. لما؟ لأنها في مورد التشبيه بالطواف، حيث إن مفاد الرواية تشبيه الطواف بالصلاة، وحيث إن الزيادة المعقولة في الطواف هي زيادة الشوط، فمقتضى احتفاف السياق بما يصلح للقرينية عليه عدم إطلاق الزيادة في قوله وكذلك مثلا الصلاة المفروضة أو مثل الصلاة المفروضة لما يشمل زيادة غير الركعة، خصوصا تأييدا للسيد الخوئي، خصوصا أنه قال إذا زدت عليها، ولم يقل إذا زدت فيها، حيث قال الطواف المفروض إذا زدت عليه، يعني جبت أشواط زيادة، مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإن ظاهر التعبير بعليها أنها زيادة شنو؟ ركعتين للصلاة، لأنه زيادة في الصلاة بتشهد أو سجدة، فعليك الإعادة وكذلك الساعي. نصوص الصوت تصير عليه مو في هذا، هم يقولوا نص ركعة نتيجة لا يشمل زيادة الأجزاء.
يعني الظاهر من الرواية المركبة في صدى البيان أنه الزيادة حصل الزيادة هي موجبة للبطلان، أما كون قال هي هاي خصوصية المشبه به أو المشبه بعض الخصوصات ما لها علاقة بقضية وجه الشبه.
ليش ما له علاقة؟
يعني المتكلم في صلاة البيان أنه نزل الطواف منزلة الصلاة من جهة الزيادة، أما خصوصية أن المشبه أنه لا تتصور فيه زيادة إلا من جهة العدد، هذا ما يوجب تقييد وجه الشبه.
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليه
زيادة
عليه، ما قال مجاز إذا زدته. لو قال الطواف المفروض إذا زدته مثل الصلاة المفروضة إذا زدت، ما يشوف مخالف. الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها.
لا سيلكو يعني
عليها.
يعني أنه لا يتصور الزيادة في الطواف إلا من جهة العدد، فهذا يقتضي بأنه وجه الشبه يكون الزيادة من جهة العدد.
إيه إحنا أيدنا بقرينة أخرى، شو تقول في القرينة الأخرى؟
فمن
قال
انه زاد عليه حتى
زاد الجزء؟ اذا زاد السجدة يقول زاد على الصلاة؟ لا، اذا زاد سجدة في الصلاة يقول زاد على الصلاة، زاد في الصلاة.
خصوصية سيدنا ان تكون من المشبه به للمشبع وليس بالعكس، يعني شوف خصوصية المشبه به تكون هي الشاهد على انه مقصود في المشبه، اما اذا كان خصوصية المشبه لا ينتفع من المشبه به.
ما قلنا ينتقد، نحن نقول احتف السياق بما يصلح للقرينية واحتفاظ السياق بما أصل القرين مانع من الإطلاق، بعد ما نحرز الإطلاق. هذا اللي قاعد يقول
سيدنا
ذا
يشبه
الصلاة بالعكس. نعم. سيدنا ذا يشبه الركوع
يعني يكون
طواف
كامل
مو شوط،
وقد
ناظر
إلى الرواية
في شوط. شوط إيه؟ شوط زيادة.
مثل زيادة ركعة. يعني ليس بركن. الشوط ليس بركن.
شوط ركن. الشوط ركن كيف لا يكون ركن؟ زيادة شوط على الطواف مبطلة للطواف ولو كانت سهوان.
يعني
كيف معه؟ هذا ليس مثل السعي، السعي ما فيه مخلاف، لكن في الطواف
يعني
نعم.
زاد عليه أدخل شيئا ضار، زاد يعني
نعم.
زاد عليه أدخل شيئا أجنبيا فيه. في باب الطواف زاد عليه يصدق بأنه أدخل طوافا زائدا.
ولو سلمنا بشمول هذه الرواية لزيادة الأجزاء والأبعاض، فهي لا تصلح أن تكون قاعدة عامة. لما؟ لأنه ليس في مقام البيان من جهة المشبه به، وهو مبطلية الزيادة في الصلاة، وإنما هو في مقام البيان من جهة المشبه. فالزيادة فمبطلية الزيادة في الصلاة أمر مفروغ عن، ذكره كأمر مفروغ عن لأنه في مقام بيانه، وإذا لم يكن في مقام بيانه فلا ينعقد له إطلاق. فلو شككنا في أنه مطلق يشمل السهو والعمد أم لا لم نتمسك به، ولو شككنا أنه مطلق يشمل مثلا الزيادة بقصد الجزئية أو لا بقصد الجزئية لم يصح التمسك به. فهي دليل على أصل مبطلية زيادة لا أكثر من ذلك. يأتي الكلام في بقية الروايات يوم السبت إن شاء الله.